يكون يعني هادئ شوية، بعدين يرتفع الصوت. ايش ادفانسد؟ ايش المايك؟ لا الميكروفون طيب. لا لا طيب، بس انا الظاهر من الصوت عندي. لا ما اضغط ولا حاجة، انا ما اضغط ولا شيء. طيب الحمد لله، حياك الله مترال، حيا الله الاخوة جميعا ذكورا واناثا، حياكم الله. طيب لعل الإخوة يأتون يحضرون، ونخشى أن تأخرنا عليهم وخرج بعضهم. نورت الغرفة ليه، كانت مطفية يعني يا نادر؟ حياك الله نادر. طيب شغل الكهرباء. لا لا إن شاء الله تفقدنا بخير إن شاء الله، المعوضين كثير، إذا راح أبو فرحان في غيره. الله يبارك فيك، حياك الله أبو حاتم. طيب ساعدونا بس ترفعون النقاط عن الإخوة أبو حاتم. طلعت لو تدخل مشرف عشان ترفعون النقاط تتعاونون عليها. بارك الله فيكم. أكيد طلعت عنده، طلعت عنده كلمة السر ولا لا؟ طيب حياك الله. لا لا أقصد طلعت، أنا أقصد آه طلعت، لا لا أنا أقول طلعت، طلعت من أول، عفوا صدقت صدقت، أنا أقرأ طالب علم، أقصد أنه طالب علم، طالب علم، أنا طلعت راح عن بالي سبحان الله، الظاهر أني من البارح أقول له طلعت. أيوة طيب خير إن شاء الله، سامحني. لا أنا بس أخذ الثلاث الحروف الأولى بعدين أكمل أنا من عندي، هذا اللي حصل. طيب أكيد كلهم إخواننا في الله، لكن الأسماء أسماء ما تتغير، يعني طلعت ما يطلع طالب علم. طيب حياكم الله. لا لا طيب في موضوع حقيقة نود نتذاكر فيه، وقد يكون موضوع الساعة، وقد يكون موضوع الساعة، فنقول إن الحمد لله نحمد ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أحبتي في الله إننا نسمع هنا وهناك ما يردده البعض ويتهمون غيرهم بالجبن وبالخذلان وبالتخاذل وبالتثبيط ويصفونهم بالمثبطين ألا وهي دعوة الجهاد في سبيل الله كل مسلم يؤمن بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا لا شك أنه يحب الإسلام يحب الجهاد لما فيه من الفضل وفضائل الجهاد كثيرة وعديدة قد ذكرها الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز وذكرها النبي الأمي محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم في السنة التي صحت عنه صلى الله عليه وسلم وأجمع الأمة أجمع علماء الأمة على ذلك ولكن هناك جهاد شرعي وهناك جهاد بدعي فنسمع شنشنة ونسمع دندنة على إقامة الجهاد وأن هناك علماء مثبطين وأن هناك أناس مخذلين وأن هناك أناس أصحاب كراسي وما إلى ذلك من الكلمات التي نسمعها من هنا وهناك ثم يشيدون بقادة الخوارج الذين يهيجون الناس حتى تسفك دماء المسلمين رخيصة وكأنها زجاجة ماء أريقت فأردنا أن نلقي الضوء على مثل هذه المسألة ولا سيما ونحن نعيش في هذه المحنة وهذه الفتنة التي يعيشها إخواننا في غزة حمى الله أهل السنة منها وأعزهم الله ونصرهم على عدوهم وكف بأس عدوهم ونسأله سبحانه وتعالى أن يقيهم بأس عدوهم إخواننا أهل غزة في هذه الأيام في فتنة في محنة في مصيبة في كارثة نسأل الله سبحانه وتعالى أن يقيض لهم أمر رشد وأن يثبتهم وأن ينزل عليهم السكينة فليعلم الإخوة فليعلم المسلمون في المشرق والمغرب ذكورا وإناثا أن الجهاد شرعي وهناك جهاد بدعي فما الفرق بينهما؟ قبل أن نبدأ في الفرق والفروقات، أود أن نقدم مقدمة عن معنى الجهاد وفضل الجهاد، فوالله إن أنفسنا لتتوق إلى الجهاد في سبيل الله. الجهاد في سبيل الله بذل الجهد في قتال الكفار، ويطلق أيضا أحيانا على مجاهدة النفس والشيطان والفساق والمبتدعة. ومجاهدة الكفار تقع إما باليد، وإما بالمال، وإما باللسان والقلب. فالنفس المؤمنة تتوق إلى الجهاد، وقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم، تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. والجهاد في عرف الشرع يستعمل في بذل الوسع والطاقة بالقتال في سبيل الله بالنفس والمال واللسان وغير ذلك. والله سبحانه وتعالى حث على الجهاد في سبيل الله، بل إن الله سبحانه وتعالى جعله أعلى مرتبة من الذين يقيمون الصلاة ويؤدون الزكاة ويعمرون مساجد الله بالعبادة والتقوى والطاعة. يقول عز وجل: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. فهؤلاء عمار المساجد، في درجات عالية، ومع هذا فأهل الجهاد أرفع درجة منهم عند الله سبحانه وتعالى. ما الدليل؟ يقول عز وجل: لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة، وكلا وعد الله الحسنى، وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما. فالله سبحانه وتعالى جعل فرق وفروق بين المجاهدين وبين القاعدين، وهم مؤمنين قاعدين لكنهم في درجات، المجاهدين أعلى منهم درجات. والله سبحانه وتعالى يقول إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. هذا ثمن. فما هو العمل؟ يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. الله سبحانه وتعالى جعل المؤمن في قتاله وجهاده كأنه اشترى نفسه، باع نفسه، وكان الثمن هذا هو الجنة. يقول ابن النحاس نفاسة السلعة تعرف بثلاثة أشياء: بعظم المشتري، لأن العظيم القدر لا يباشر في العادة مشترى الأشياء الخسيسة بنفسه ولا ينسب إليه شراؤها، وتعرف بجلالة الدلالة، أو قال وتعرف بجلالة الدلال، وتعرف بجلالة الدلال، لأن الدلال الكبير لا يسمسر أو لا يسمسر على الأشياء الحقيرة، وتعرف بعظم الثمن، لأن الشيء الحقير لا يدفع فيه الثمن الخطير، لأن الشيء الحقير لا يدفع فيه الثمن الخطير. فانظروا عباد الله إلى نفوس الشهداء المجاهدين كيف اشتراها سبحانه وتعالى بنفسه. في قوله تعالى إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وجعل ثمنها الجنة. عظيم لم ينله غير المجاهدين. وفي الحديث عند البخاري ومسلم واللفظ له من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تضمن الله لمن خرج في سبيله لا يخرجه إلا جهادا في سبيلي وإيمانا بي وتصديقا برسلي، فهو علي ضامن أن أدخله الجنة أو أرجعه إلى مسكنه الذي خرج منه نائلا ما نال من أجر أو غنيمة، والذي نفس محمد بيده ما من كلم يكلم في سبيل الله إلا جاء يوم القيامة كهيئته حين كلم لونه لون الدم وريحه مسك، والذي نفس محمد بيده لولا أن يشق على المسلمين ما قعدت خلاف سرية تغزو في سبيل الله أبدا، ولكن لا أجد سعة فأحملهم. نعم قال: ولا يجدون سعة ويشق عليهم أن يتخلفوا عني، والذي نفس محمد بيده لوجدت أني أغزو في سبيل الله فأقتل ثم أغزو فأقتل ثم أغزو فأقتل. هذه أمنية محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فما دونه من الخلق أولى بهذه الأمنية. وفضائل الجهاد كثيرة وكثيرة جدا في الكتاب والسنة، من فضائله الهداية والاستقامة أيضا. يقول ابن القيم رحمه الله: فائدة في قوله تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. قال: علق سبحانه الهداية بالجهاد، فأكمل الناس هداية أعظمهم جهادا، وأفرض الجهاد جهاد النفس وجهاد الهوى وجهاد الشيطان وجهاد الدنيا، فمن جاهد هذه الأربع في الله هداه الله سبل رضاه الموصلة إلى الجنة، ومن ترك الجهاد فاته من الهدى بحسب ما عطل من الجهاد. ويقول صلى الله عليه وسلم: في الحديث الصحيح عند مسلم وغيره: من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بغزو مات على شعبة أو شعبة نفاق، مات على شعبة نفاق. فالواجب على كل مسلم أن يحدث نفسه بالجهاد، سواء تيسر له في هذا الوقت أو في غيره، أو مات على نيته، كما يروى عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه أنه سأل الله الشهادة في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقيل له: يا أمير المؤمنين، يا ابن الخطاب، سألت الشهادة وأماكنها في الثغور، يعني اللي يطلب الشهادة يروح الثغور، يروح الجهاد، المدينة ما عاد فيها جهاد، بلد إسلامي. قال: أنا سألت ربي. انظروا إلى هذه الثقة من هذا الخليفة رضي الله عنه وأرضاه، قيمة أنوف الشيعة الرافضة رضي الله عن عمر وعن بقية الصحابة أجمعين. فما كان إلا أن قتل شهيدا رضي الله عنه وأرضاه في المدينة وفي مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، قتله ذاك المجوسي الذي يقدسون قبره الشيعة الرافضة ويجعلون يوم قتل عمر عيدا لهم. عليهم من الله ما يستحقون. وللأسف أن بعض الأحزاب التي تسمى إسلامية وجهادية يتمسحون بأذناب الشيعة الرافضة، يتلمسون منهم النصر والعون والاستغاثة والاستعانة، نسأل الله السلامة، ويدعون أنه جهاد إسلامي. هذه بعض فضائل الجهاد في سبيل الله، وإلا فضائله لا تعد ولا تحصى، وألفت فيه المؤلفات والمجلدات والأحاديث كثيرة في كتب السنة والصحاح والمسانيد وغيرها. الجهاد مرغوب فيه ومرغب فيه، ومحبوب عند كل مؤمن ومؤمنة، لكن ما هو الجهاد؟ لا بد أن يكون الجهاد جهاد شرعي لا بدعي،
والبعض لا يفرق بين الجهاد الشرعي والجهاد البدعي، وخاصة ما نحن فيه من الفتنة والدندنة والشنشنة حول الجهاد وما يقال في علماء الأمة في علماء العصر في هذا الزمان أنهم مثبطون. أنهم أصحاب دنيا، أصحاب كراسي، أصحاب سلاطين، أصحاب طاعة للسلاطين والأمراء والملوك، هذا نعيهم لعلمائنا وطلاب العلم. ومن يرفض جهادهم الجهاد لا بد له من شروط وضوابط لا ريب أن كل قتال كان جهادا شرعيا فهو قتال شريف، وما لا فهو من قبيل الفتن والجهاد البدعي. لماذا؟ لما فيه من إتلاف النفوس بغير حق، وينبغي أن ينظر في جهاد من يدعي الجهاد ينظر إليه بماذا؟ بعين الاقتداء بما كان عليه جهاد النبي صلى الله عليه وسلم، فما اشترطوه فيه اشترطناه وما ألغوه ألغيناه. وضعوا نصب أعينكم أيها الإخوة أن ليس كل أن أو ليس كل ترك للقتال ولو قام مقتضيه يدخل تحت مسمى التخلف عن أداء الواجب، أو تحت مسمى موالاة العدو أو الخور أو النفاق أو التثبيط وما إلى ذلك من الكلمات الرنانة. لماذا لا يقال أنه ترك القتال؟ لأنه قد تتخلف بعض شروطه الشرعية، قد يقوم مقتضيه ولكن لا تتوفر الأسباب. خذوا مثال صلح الحديبية، كما هو الحال في صلح الحديبية فقد قام مقتضي الجهاد، وما ذلك؟ وذلك بصد الكفار المسلمين عن العمرة ومنعهم من ماذا؟ ومنعهم من بلادهم. لكن النبي صلى الله عليه وسلم نهى المؤمنين عن القتال يومها، وهذا من أعظم الأدلة على مراعاة ماذا؟ مراعاة المصالح والمفاسد والنظر في المآلات. وفي حالات أخرى كثيرة الله سبحانه وتعالى منع القتال، يقول سبحانه وتعالى ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، وقال سبحانه وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم وأعرض عن المشركين. فالله سبحانه وتعالى عندما شرع للنبي صلى الله عليه وسلم الجهاد، والرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي جاهد في الله حق جهاده، أيضا هو الذي ترك القتال في بعض الحالات مراعاة للمصالح والمفاسد. فلا بد توفر شروط وضوابط الجهاد. يقول شيخنا بقية السلف صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله وأمده الله في عمره ونفعنا الله بعلمه والمسلمين، الجهاد إذا توفرت ضوابطه وشروطه وجاهد المسلم هذا طيب، أما ما دامت لم تتوفر شروطه ولا ضوابطه فليس هناك جهاد شرعي، لأنه يترتب عليه ضرر بالمسلمين أكثر من المصلحة المجزئة أكثر من المصلحة الجزئية. أنت ضربت الكافر لكن الكافر سينتقم من المسلمين وسيحصل ما أنتم تسمعون، هذا لا يجوز ما دام ما توفر الجهاد بشروطه وبضوابطه ومع قائد مسلم وراية مسلمة فلم يتحقق الجهاد. انتهى كلامه حفظه الله. يقول قائل أن النية هي إقامة الجهاد وإعلاء كلمة الله ونصر الدين الله، فنقول له النية في هذا لا تكفي فقط، لا بد أن تبني مسألتك الشرعية على حكم شرعي مؤصل من الكتاب والسنة والنظر في العواقب والمآلات. النبي صلى الله عليه وسلم صح عنه في البخاري وغيره قال إنما الأعمال بالخواتيم. قال الشاطبي فائدة، قال النظر في مآلات الأفعال معتبر مقصود شرعي، أو قال النظر في مآلات الأفعال معتبر مقصود شرعا، سواء كانت الأفعال موافقة أو مخالفة، وذلك أن المجتهد لا يحكم على فعل من الأفعال الصادرة عن المكلفين بالإقدام أو بالإحجام إلا بعد نظره إلى ما يؤول إليه ذلك الفعل مشروعا لمصلحة فيه تستجلب أو لمفسدة تدرى. فهل راعى قادة الأحزاب السياسية والذين يدندنون حول الجهاد وإقامة الجهاد هل راعوا المصالح والمفاسد للمسلمين، أم أنهم هيجوا وأثاروا غضب الكفار والأعداء حتى تسلطوا على المسلمين وحصل ما حصل؟ قلنا النية لا تكفي، فلا بد من مراعاة المصالح والمفاسد. ولا بد من النظر في شرعية الفعل الذي تقوم به، لأنه ليس كل من ادعى الجهاد ودخل ميدان القتال صفق له وشجع على ذلك، حتى ينظر هل جهاده شرعي أم بدعي. فهناك أمور لا بد وشروط وضوابط لا بد أن تتوفر، فلا بد أن يكون المسلمون كثير، ولا بد أن يكونوا أقوياء، ولا بد أن يكونوا عندهم استعداد في دينهم واستعداد عسكري. هذه إجمالا. من يقيم هذه الأمور؟ هم العلماء، ينظرون العلماء في حالهم، فإذا علموا منهم هذه الأمور أنها متوفرة أجازوا لهم الجهاد. يقول الله سبحانه وتعالى: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. أولا التقوى، أن تكونوا أصحاب تقوى. يا من تريد الجهاد لا بد أن تكون صاحب تقوى. ولا بد أن تكونوا عندكم كثرة، ومع الكثرة هذه تكون التقوى. لا تكون كثرة بلا فائدة كما جاء في الحديث: بل أنتم يومئذ كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل. فقد يحكم أهل العلم على قتال ما بالفشل. لماذا؟ إما أن يكون أصحابه على قلة في العدد، أو قلة في الدين، ضعف في الدين في الإيمان، أو ضعف في القوة. فكيف إذا اجتمعت هذه الأمور كما هو الحال في هذا العصر؟ وشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى قد ذكر أن المحققين من أهل العلم لا يدخلون معركة إذا كانوا أو إذا كان المسلمون على ما وصفنا من الضعف في الدين والضعف في القوة وعدم الاستعداد وعدم الكثرة وعدم الاتباع. ومع ذلك لم يتهمه أحد من العلماء بأنه مثبط عن الجهاد، أو أنه مخذل، أو أنه خادم للعدو، أو أنه يعمل على إضعاف ثقة الناس في مصداقية الجهاد، أو أنه عميل، أو أنه إلى غير ذلك من الكلمات التي نسمعها اليوم في علمائنا من أو ممن يدعي الجهاد وهم جهلة. إنما هو تهييج وعاطفة ليكسبوا الرأي العام. قد يكون المسلمون أقوياء في دينهم، يكون عندهم تقوى، ولكنهم عندهم تقصير في الإعداد العسكري. فلو انهزموا لا يستغرب ذلك. لماذا؟ لأنهم خالفوا أمر الله سبحانه وتعالى الذي قال في كتابه العزيز: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. فإذا علمت يا عبد الله أنك أضعف من أن تقابل العدو فلا تمكنه من نفسك. وهذه دعوة لقادة الأحزاب السياسية: الحزب الفلاني والحزب الفلاني والحركة الفلانية والجماعة الفلانية. يا من تزجون بإخوانكم تحت الطائرات وتحت الصواريخ والمدافع وأنتم تعيشون في قصور وفي أبنية فاخرة تسيرون الأمور بالقرارات وبالكلمات الرنانة وبالخطابات والشعب الفقير الضعيف يقتل تهدم عليه الأبنية لا حيلة له ولا ذنب له لأنه لم يعتدي أصلا وإنما هم القادة والساسة الذين أثاروا العدو وأثاروا غضبه والعدو لنعترف جميعا أن العدو اليوم في أوج قوته فحاولوا التحريش فيه المتسرعين العاطفيين المتحمسين القليلي الصبر القليلي الحكمة بل أقول الجهلة في شرع الله حتى جر العدو أن يذبح ويقتل في المسلمين بدون هوادة وهذا ما حصل وللأسف الشديد وإن قتل واحد أو اثنين أو 11 أو 10 أو 20 من العدو كم قتل من إخواننا المستضعفين كم قتل من الأبرياء كم قتل من النساء والأطفال والشيوخ والشبان كم هدمت مصانع وبيوت وعماير ومساجد يذكر فيها اسم الله كم مقابل من مقابل 20-30 وما وصلوا ما وصل قتل الكفار إلى هذا العدد هذا هو الجهاد الشرعي الذي يمحق فيه المسلمون ويبادون بهذه الكميات ليس كل من ادعى صلاح النية وأن دفاعه إلى ذلك أو عن ذلك دفاعه عن أرضه مثلا أو الذي دفعه إلى ذلك القتال هو الغيرة على الإسلام سلم له فيه لا يسلم لصاحب النية الصالحة ذلك الأمر لأن الإخلاص وحده يا عباد الله لا يكفي لا يكفي لقبول العمل بل لا بد أن يتوفر فيه شرطان ويعرفها طلبة العلم ويعرفونها الساسة الإخلاص لله مع تصحيح المعتقد نضيف هذه التحقيقة الإخلاص لله في هذا العمل وتصحيح المعتقد والشرط الثاني المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك خذوا هذا الموقف من صحابيين جليلين هما حذيفة ابن اليمان وأبو موسى الأشعري رضي الله عنه وأرضاه فهذه الرواية تبين لكم أن المتابعة شرط حتى في صحة الجهاد، في كون الجهاد شرعي أو بدعي. وذلك ما أخرجه ابن المنصور في سننه، امتحن حذيفة أبا موسى رضي الله عنه وارضاه فقال: أرأيت لو أن رجلا خرج بسيفه يبتغي وجه الله، اسمعوا، أرأيت لو أن رجلا خرج بسيفه يبتغي وجه الله فضرب فقتل كان يدخل الجنة؟ فقال له أبو موسى: نعم. فقال حذيفة رضي الله عنهما: لا، ولكن إذا خرج بسيفه يبتغي به وجه الله ثم أصاب أمر الله فقتل دخل الجنة. ما قصد حذيفة في أصاب أمر الله؟ قصده أصاب السنة، أي كان جهاده بحق. وجاء ما يوضحه لنا قول ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه: في قوله على سنة ضرب أم على بدعة؟ قال الحسن: فإذا بالقوم قد ضربوا بأسياتهم على البدع. وجاءت الحادثة التي سقناها من سنن سعيد بن منصور بين حذيفة وأبي موسى الأشعري رضي الله عنهما، جاءت بلفظ أن حذيفة قال: جاء رجل إلى أبي موسى الأشعري، وهذا عند عبد الرزاق في المصنف، وحذيفة عنده، فقال: أرأيت رجلا أخذ سيفه فقاتل به حتى قتل، أله الجنة؟ قال الأشعري: نعم. فقال حذيفة: استفهم الرجل وأفهمه، استفهم الرجل وأفهمه. قال: كيف قلت؟ فأعاد عليه: مثل قوله الأول. فقال له أبو موسى: مثل قوله الأول. قال: فقال حذيفة أيضا: استفهم الرجل وأفهم. قال: كيف قلت؟ فأعاد عليه مثل قوله. فقال: ما عندي إلا هذا. فقال حذيفة رضي الله عنه وأرضاه: ليدخلن النار من يفعل هذا كذا وكذا، ولكن من ضرب بسيفه في سبيل الله يصيب الحق فله الجنة. فقال أبو موسى: صدق. فهذه الآثار بينت لنا الميزان الشرعي الذي يزن به المسلم الفقيه الصادق أعمال العباد، وهو النظر في كل عمل بعين الإخلاص لله عز وجل مع صحة المعتقد، وعين المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم، لأنهما شرطا قبول العمل. ولو نظرنا إلى ما يفعله ويدندن حوله ويدعون إليه. بعض القادة السياسيين الذين يسمون إسلاميين إلى الجهاد وهم قانعون في بيوتهم لا يقودون معركة، وفي نفس الوقت لا يحمون رعيتهم الذي تعرض للقصف الرعية الذين لا حول لهم ولا قوة ولا يملكون سلاحا ولا ذخيرة، فدمرت البيوت عليهم ودمرت المساجد عليهم. فهذه الآثار وهذه الأحاديث بينت أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كانوا يمشون أو يمشون كل جهاد مدعا مهما ادعى له مدعوه بأنهم أصحاب خلوص النيات، أو قد يزينونه بكلمات فخمة بألفاظ جهادية وخطب رنانة تلهب المشاعر، فيندفع الشباب، فيندفع الفتية. ولكن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يزنونه بميزان الإخلاص والمتابعة، وهذا من أقوى الشواهد دلالة على فقههم رضي الله عنهم في دين الله وورعهم ووعيهم القواعد الشرعية وتجردهم من الحق. وهكذا علماء السنة اقتبسوا ذلك من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بعد الكتاب والسنة، فهموا ذلك من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وعلموا ضوابط الجهاد وشروطه، فما زالوا يفتون إلى اليوم متى يكون الجهاد شرعي ومتى يكون بدعي، متى يدفعون الناس الجهاد ومتى يوقفون الناس عن الجهاد المزعوم. ولم تكن تسوقهم، ولم يكن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والعلماء أيضا تسوقهم العواطف إلى مجاملة كل مدعي للقتال. القتال الشريف يدعو له أهل السنة، يدعو له العلماء، ولم يكونوا يخافون من كما يقال من حركات شباب الحركة أو شباب الصحوة أو من الأحزاب السياسية، ما كانوا يخافون من ذلك، ولا كانوا يخافون ممن يرمونهم بالمداهنة في دين الله أو بابتغاء رضا الكبراء والسلاطين وما إلى ذلك، ولكنهم كانوا يصدعون بالحق ويتمثلون في ذلك. قوله تعالى: يحلفون بالله لكم ليرضوكم والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين. ولذلك فرق العلماء بين الجهاد السني والجهاد البدعي. وأضرب لكم مثل أو مثالين عالية الشأن عالية السمو في ماذا؟ في أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا تأخذهم العواطف ولا يأخذهم تأخذهم المجاملة ولا التهييج، ما ذلك؟ وذلك فيما حصل لابن عمر رضي الله عنه وأرضاه، وصح ذلك في البخاري. أتاه رجلان، اسمعوا بارك الله فيكم وتفقهوا يا أهل السنة، لا تغركم القيادات السياسية وحماسها ولا يهمكم كلام المتكلمين أن الوهابية مثبطين، سمعناها قبل يومين، سمعتها في بعض المواقع وبعض الغرف البلتوكية، متقاعسين الوهابية عن الجهاد، وما علموا أن الوهابية هم الذين يحبون الجهاد وقاموا بالجهاد. أن ابن عمر رضي الله عنه رضي الله عنهما أتاه رجلان في فتنة ابن الزبير، فقال إن الناس ضيعوا وأنت ابن عمر وصاحب النبي صلى الله عليه وسلم، فما يمنعك أن تخرج؟ بعدين هيجون فيه، ها؟ يثيرون عواطفه. فقال يمنعني أن الله حرم دم أخي، فقال ألم يقل الله وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة؟ شوف الاستدلال، انظروا إلى هذا الاستدلال منهم، يدغدغوا، يريدون أن يدغدغوا عواطف ابن عمر رضي الله عنهما. يريدون أن يوقعوه في الفتنة. فماذا قال لهم الفقيه العالم الرباني؟ فقال قاتلنا حتى لم تكن فتنة وكان الدين لله، وأنتم تريدون أن تقاتلون حتى تكون فتنة ويكون الدين لغير الله. قاتلنا حتى لم تكن فتنة وكان الدين لله، وأنتم تريدون أن تقاتلوا حتى تكون فتنة ويكون الدين لغير الله. هذا فقه ابن عمر، ما ذهب معهم وانساق معهم، قال نعم هذا ظالم وهذا غاشم وأنصركم وأنا صاحب رسول الله، أبدا، قاسها بالإخلاص والمتابعة وما يؤول إليه الأمر، لمفسدة أم إلى مصلحة. وخذوا هذه الواقعة أيضا، والمثل الآخر جاء عند ابن ماجه وحسنه الألباني رحمه الله عن عمران بن الحصين قال أتى نافع ابن الأزرق وأصحابه فقالوا هلكت يا عمران، قال ما هلكت، قالوا بلى، قال ما الذي أهلكني؟ قالوا قال الله تعالى وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله، قال قد قاتلناهم حتى نفيناهم فكان الدين كله لله، إن شئتم حدثتكم حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالوا وأنت سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم، شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد بعث جيشا من المسلمين إلى المشركين، فلما لقوهم قاتلوهم قتالا شديدا فمنحوهم أكتافهم، أي فروا، يعني كناية عن الفرار، أعطوهم أكتافهم التولي والإدبار، فحمل رجل من لحمتي على رجل من المشركين بالرمح فلما غشيه قال أشهد أن لا إله إلا الله إني مسلم، فطعنه فقتله. فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله هلكت. قال وما الذي صنعت؟ مرة أو مرتين؟ فأخبره بالذي صنع. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم فهل لا شققت عن بطنه فعلمت ما في قلبه؟ قال يا رسول الله لو شققت بطنه لكنت أعلم ما في قلبه. قال فلا أنت قبلت ما تكلم به ولا أنت تعلم ما في قلبه. قال فسكت عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يلبث إلا يسيرا حتى مات فدفناه، فأصبح على ظهر الأرض، فقالوا لعل عدوا نبشه، فدفناه ثم أمرنا غلمانا يحرسونه، فأصبح على ظهر الأرض، فقلنا لعل الغلمان نعسوا، فدفناه ثم حرسناه بأنفسنا، فأصبح على ظهر الأرض فألقيناه في بعض تلك الشعاب. وزاد في طريق له قال فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم وقال إن الأرض لتقبل من هو شر منه، ولكن الله أحب أن يريكم تعظيم حرمة لا إله إلا الله. هذه الآثار وهذه الأحاديث دلت على ماذا؟ دلت على أن الخطأ في عدم التفريق بين الجهاد والفتنة يؤدي إلى الوقوع في الفتنة، ويؤدي إلى الجهاد البدعي، فليس كل من ادعى الجهاد قبل منه. وخذوا هذا الموقف الآخر من صحابي ثالث، لأن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقهاء فقهوا عنه، عن ابن سيرين رحمه الله قال قيل لسعد بن أبي وقاص ألا تقاتل؟ فإنك من أهل الشورى وأنت أحق بهذا الأمر من غيرك. الله، تهديج، شبه، يريدون سعد، يدفعون سعد بن أبي وقاص إلى القتال. قال لا أقاتل حتى تأتوني بسيف له عينان ولسان وشفتان، يعرف الكافر من المؤمن، قد جاهدت وأنا أعرف الجهاد، ولا أبخع بنفسي إن كان رجل خيرا مني. انتهى. فهذه الآثار وهذه الأحاديث رسالة إلى السياسيين، إلى أصحاب المعارك السياسية، إلى أصحاب المعارك الدموية، كي يعتبروا ويفرقون بين الجهاد الشرعي والجهاد البدعي، ولا يزجون برعاياهم تحت الأنقاض وتحت قذائف الطائرات والصواريخ والمدفعيات. كفى تهيجا، كفى زجا لإخواننا المسلمين في أحضان الكفرة الذين لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة بحجة الجهاد في سبيل الله. والله ما مؤمن إلا ويحب الجهاد، ولكن الجهاد المنضبط بضوابط الشرع. حتى أن القتال الذي حصل بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بعض الصحابة لم يشارك فيه، اعتبروه فتنة بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. واستدل ابن تيمية رحمه الله تعالى على أن قتال صفين كان قتال فتنة، وذلك فيما روى أو بما روى استدل بما روى ابن أبي استدل بما روى أبو داود وصححه الألباني عن حذيفة رضي الله عنه قال: ما أحد من الناس تدركه الفتنة إلا أنا أخافها عليه إلا محمد بن مسلمة، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تضرك الفتنة. قال ابن تيمية رحمه الله تعالى: فهذا الحديث يبين أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن محمد بن مسلمة رضي الله عنه وأرضاه لا تضره الفتنة، وهو ممن اعتزل في القتال فلم يقاتل لا مع علي ولا مع معاوية، كما اعتزل سعد بن أبي وقاص وأسامة بن زيد وعبد الله بن عمر وأبو بكرة وعمران بن حسين وأكثر السابقين الأولين. وهذا يدل على أنه ليس هناك قتال واجب ولا مستحب، إذ لو كان كذلك لم يكن ترك ذلك مما يمدح به الرجل، بل كان من فعل الواجب أو المستحب أفضل ممن تركه، ودل ذلك على أن القتال قتال فتنة. انتهى كلامه رحمه الله. وكان أسامة بن زيد رضي الله عنه وأرضاه بعد حادثته المشهورة المعروفة كان من أورع الناس في القتال في الدماء، كان من أورع الناس في الدماء بعد تلك الحادثة. ولا غر أو غر بأن نذكر حادثة أسامة يقول: بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في سرية فصبحنا عرقاتي في جهينة فأدركت رجلا فقال: لا إله إلا الله، فطعنته فوقع في نفسي من ذلك، فذكرته للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أقال لا إله إلا الله وقتلته؟ قال: قلت يا رسول الله إنما قالها خوفا من السلاح. قال: أفلا شققت عن قلبه حتى تعلم أقالها أم لا؟ فما زال يكررها علي حتى تمنيت أني أسلمت يومئذ. قال: فقال سعد وهو ابن أبي وقاص: وأنا والله لا أقتل مسلما حتى يقتله ذو البطينين، يعني أسامة. قال رجل: ألم يقل الله: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله؟ فقال سعد: قد قاتلنا حتى لا تكون فتنة، وأنت وأصحابك تريدون أن تقاتلوا حتى تكون فتنة. فدعوتنا لمن يدعو ويهيج الناس الضعفاء الذين لا حول لهم ولا قوة إلى قتال اليهود باسم الجهاد فليتقوا الله، فليتقوا الله في دماء المسلمين، ليست رخيصة. كم من قتيل ذهب في هذه الفتنة، ربما تعدى 600 شخص أو أكثر. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحتسبهم من الشهداء وأن يتغمدهم برحمته وأن يبصر المسلمين في دينهم وأن يفيق القادة السياسيين للحركات الذين يسمونها إسلامية وجهادية أن يفيقهم من غفلتهم وأن يعودوا إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وأن ينصر إخواننا أهل السنة على عدوهم وأن يلهمهم الصبر والسلوان وأن يكفف دموعهم ويجبر كسرهم وينصرهم نصرا مؤزرا وأن ينزل السكينة على قلوبهم وعلى ذويهم وأن يشفي لهم مرضاهم وأن تقرر لهم أرضهم وأن يدحر عدوهم وأن يفقه المسلمين في دينه سبحانه وتعالى، إنه ولي ذلك والقادر عليه. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. هذه الكلمة في ليلة الثلاثاء، ليلة العاشر من شهر محرم من عام 1300 أو من عام 1430 للهجرة. نسأل الله العلي العظيم أن تكون خالصة لله وصوابا على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. نهلا، بارك الله فيكم، بارك الله في الجميع. طيب، حياكم الله يا اخوان، بارك الله فيكم. اللي كان فاتح التسجيل يقفل التسجيل الان.
يكون يعني هادئ شوية بعدين يرتفع الصوت. ايش ادفانسد ايش المايك؟ لا الميكروفون طيب. لا لا طيب بس انا الظاهر انه الصوت عندي. لا ما ضغط ولا حاجة، انا ما ضغط ولا شيء. طيب الحمد لله، حياك الله مترال، حيا الله الاخوة جميعا ذكورا واناثا، حياكم الله. طيب لعل الإخوة يأتون يحضرون، ونخشى أن تأخرنا عليهم وخرج بعضهم. نورت الغرفة ليك أن تنطفي يعني يا نادر، حياك الله نادر. طيب شغل الكهرباء. لا لا إن شاء الله تفقدنا بخير إن شاء الله، المعوضين كثير، إذا راح أبو فرحان في غيره. الله يبارك فيك، حياك الله أبو حاتم. طيب ساعدونا بس ترفعون النقاط عن الإخوة أبو حاتم. طلعت لو تدخل مشرف عشان ترفعون النقاط تتعاونون عليها، بارك الله فيكم. أكيد طلعت عنده، طلعت عنده كلمة السر ولا لا؟ طيب حياك الله. لا لا أقصد طلعت، أنا أقصد طلعت. لا لا أنا أقول طلعت من أول، عفوا صدقت. أنا أقرأ طالب علم، أقصد أنه طالب علم. أنا طلعت راح عن بالي سبحان الله، الظاهر أني من البارح أقول له طلعت. أيوة طيب خير إن شاء الله، سامحني. لا أنا بس أخذ الثلاث الحروف الأولى بعدين أكمل أنا من عندي، هذا اللي حصل. طيب أكيد كلهم إخواننا في الله، لكن الأسماء أسماء ما تتغير، يعني طلعت ما يطلع طالب علم. طيب حياكم الله. لا لا طيب في موضوع حقيقة نود نتذاكر فيه، وقد يكون موضوع الساعة، فنقول إن الحمد لله نحمده نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة
وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أحبتي في الله إننا نسمع هنا وهناك ما يردده البعض ويتهمون غيرهم بالجبن وبالخذلان وبالتخاذل وبالتثبيط ويصفونهم بالمثبطين ألا وهي دعوة الجهاد في سبيل الله كل مسلم يؤمن بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا لا شك أنه يحب الإسلام يحب الجهاد لما فيه من الفضل وفضائل الجهاد كثيرة وعديدة قد ذكرها الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز وذكرها النبي الأمي محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم في السنة التي صحت عنه صلى الله عليه وسلم وأجمع الأمة أجمع علماء الأمة على ذلك ولكن هناك جهاد شرعي وهناك جهاد بدعي فنسمع شنشنة ونسمع دندنة على إقامة الجهاد وأن هناك علماء مثبطين وأن هناك أناس مخذلين وأن هناك أناس أصحاب كراسي وما إلى ذلك من الكلمات التي نسمعها من هنا وهناك ثم يشيدون بقادة الخوارج الذين يهيجون الناس حتى تسفك دماء المسلمين رخيصة وكأنها زجاجة ماء أريقت فأردنا أن نلقي الضوء على مثل هذه المسألة ولا سيما ولا سيما ونحن نعيش في هذه المحنة وهذه الفتنة التي يعيشها إخواننا في غزة حمى الله أهل السنة منها وأعزهم الله ونصرهم على عدوهم وكف بأس عدوهم ونسأله سبحانه وتعالى أن يقيهم بأس عدوهم إخواننا أهل غزة في هذه الأيام في فتنة في محنة في مصيبة في كارثة نسأل الله سبحانه وتعالى أن يقيض لهم أمر رشد وأن يثبتهم وأن ينزل عليهم السكينة فليعلم الإخوة فليعلم المسلمون في المشرق والمغرب ذكورا وإناثا أن الجهاد شرعي وهناك جهاد بدعي فما الفرق بينهما؟ قبل أن نبدأ في الفرق والفروقات أود أن نقدم مقدمة عن معنى الجهاد وفضل الجهاد، فوالله إن أنفسنا لتتوق إلى الجهاد في سبيل الله. الجهاد في سبيل الله بذل الجهد في قتال الكفار، ويطلق أيضا أحيانا على مجاهدة النفس والشيطان والفساق والمبتدعة. ومجاهدة الكفار تقع إما باليد وإما بالمال وإما باللسان والقلب، فالنفس المؤمنة تتوق إلى الجهاد، وقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم، تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. والجهاد في عرف الشرع يستعمل في بذل الوسع والطاقة بالقتال في سبيل الله بالنفس والمال واللسان وغير ذلك. والله سبحانه وتعالى حث على الجهاد في سبيل الله بل إن الله سبحانه وتعالى جعله أعلى مرتبة من الذين يقيمون الصلاة ويؤدون الزكاة ويعمرون مساجد الله بالعبادة والتقوى والطاعة. يقول عز وجل: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. فهؤلاء عمار المساجد، في درجات عالية، ومع هذا فأهل الجهاد أرفع درجة منهم عند الله سبحانه وتعالى. ما الدليل؟ يقول عز وجل: لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة، وكلا وعد الله الحسنى، وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما. فالله سبحانه وتعالى جعل فرق وفروق بين المجاهدين وبين القاعدين، وهم مؤمنين قاعدين لكنهم في درجات، المجاهدين أعلى منهم درجات. والله سبحانه وتعالى يقول إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. هذا ثمن. فما هو العمل؟ يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. الله سبحانه وتعالى جعل المؤمن في قتاله وجهاده كأنه اشترى نفسه، باع نفسه، وكان الثمن هذا هو الجنة. يقول ابن النحاس نفاسة السلعة تعرف بثلاثة أشياء: بعظم المشتري، لأن العظيم القدر لا يباشر في العادة مشترى الأشياء الخسيسة بنفسه ولا ينسب إليه شراؤها، وتعرف بجلالة الدلالة، أو قال وتعرف بجلالة الدلال، وتعرف بجلالة الدلال، لأن الدلال الكبير لا يسمسر أو لا يسمسر على الأشياء الحقيرة، وتعرف بعظم الثمن، لأن الشيء الحقير لا يدفع فيه الثمن الخطير، لأن الشيء الحقير لا يدفع فيه الثمن الخطير. فانظروا عباد الله إلى نفوس الشهداء المجاهدين كيف اشتراها سبحانه وتعالى بنفسه. في قوله تعالى إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وجعل ثمنها الجنة. عظيم لم ينله غير المجاهدين. وفي الحديث عند البخاري ومسلم واللفظ له من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تضمن الله لمن خرج في سبيله لا يخرجه إلا جهادا في سبيلي وإيمانا بي وتصديقا برسلي، فهو علي ضامن أن أدخله الجنة أو أرجعه إلى مسكنه الذي خرج منه نائلا ما نال من أجر أو غنيمة، والذي نفس محمد بيده ما من كلم يكلم في سبيل الله إلا جاء يوم القيامة كهيئته حين كلم لونه لون الدم وريحه مسك، والذي نفس محمد بيده لولا أن يشق على المسلمين ما قعدت خلاف سرية تغزو في سبيل الله أبدا، ولكن لا أجد سعة فأحملهم. نعم قال: ولا يجدون سعة ويشق عليهم أن يتخلفوا عني، والذي نفس محمد بيده لوجدت أني أغزو في سبيل الله فأقتل ثم أغزو فأقتل ثم أغزو فأقتل. هذه أمنية محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فما دونه من الخلق أولى بهذه الأمنية. وفضائل الجهاد كثيرة وكثيرة جدا في الكتاب والسنة، من فضائله الهداية والاستقامة أيضا. يقول ابن القيم رحمه الله: فائدة في قوله تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. قال: علق سبحانه الهداية بالجهاد، فأكمل الناس هداية أعظمهم جهادا، وأفرض الجهاد جهاد النفس وجهاد الهوى وجهاد الشيطان وجهاد الدنيا، فمن جاهد هذه الأربع في الله هداه الله سبل رضاه الموصلة إلى الجنة، ومن ترك الجهاد فاته من الهدى بحسب ما عطل من الجهاد. ويقول صلى الله عليه وسلم: في الحديث الصحيح عند مسلم وغيره: من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بغزو مات على شعبة أو شعبة نفاق، مات على شعبة نفاق. فالواجب على كل مسلم أن يحدث نفسه بالجهاد، سواء تيسر له في هذا الوقت أو في غيره، أو مات على نيته، كما يروى عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه أنه سأل الله الشهادة في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقيل له: يا أمير المؤمنين، يا ابن الخطاب، سألت الشهادة وأماكنها في الثغور، يعني اللي يطلب الشهادة يروح الثغور، يروح الجهاد، المدينة ما عاد فيها جهاد، بلد إسلامي. قال: أنا سألت ربي. انظروا إلى هذه الثقة من هذا الخليفة رضي الله عنه وأرضاه، قيمة أنوف الشيعة الرافضة رضي الله عن عمر وعن بقية الصحابة أجمعين. فما كان إلا أن قتل شهيدا رضي الله عنه وأرضاه في المدينة وفي مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، قتله ذاك المجوسي الذي يقدسون قبره الشيعة الرافضة ويجعلون يوم قتل عمر عيدا لهم. عليهم من الله ما يستحقون. وللأسف أن بعض الأحزاب التي تسمى إسلامية وجهادية يتمسحون بأذناب الشيعة الرافضة، يتلمسون منهم النصر والعون والاستغاثة والاستعانة، نسأل الله السلامة، ويدعون أنه جهاد إسلامي. هذه بعض فضائل الجهاد في سبيل الله، وإلا فضائله لا تعد ولا تحصى، وألفت فيه المؤلفات والمجلدات والأحاديث كثيرة في كتب السنة والصحاح والمسانيد وغيرها. الجهاد مرغوب فيه ومرغب فيه، ومحبوب عند كل مؤمن ومؤمنة، لكن ما هو الجهاد؟ لا بد أن يكون الجهاد جهاد شرعي لا بدعي، والبعض لا يفرق بين الجهاد الشرعي والجهاد البدعي، وخاصة ما نحن فيه من الفتنة والدندنة والشنشنة حول الجهاد وما يقال في علماء الأمة في علماء العصر في هذا الزمان أنهم مثبطون. أنهم أصحاب دنيا، أصحاب كراسي، أصحاب سلاطين، أصحاب طاعة للسلاطين والأمراء والملوك، هذا نعيهم لعلمائنا وطلاب العلم. ومن يرفض جهادهم الجهاد لا بد له من شروط وضوابط لا ريب أن كل قتال كان جهادا شرعيا فهو قتال شريف، وما لا فهو من قبيل الفتن والجهاد البدعي. لما فيه من إتلاف النفوس بغير حق، وينبغي أن ينظر في جهاد من يدعي الجهاد ينظر إليه بماذا؟ بعين الاقتداء بما كان عليه جهاد النبي صلى الله عليه وسلم، فما اشترطوه فيه اشترطناه، وما ألغوه ألغيناه. وضعوا نصب أعينكم أيها الإخوة أن ليس كل أن أو ليس كل ترك للقتال ولو قام مقتضيه يدخل تحت مسمى التخلف عن أداء الواجب، أو تحت مسمى موالاة العدو أو الخور أو النفاق أو التثبيط وما إلى ذلك من الكلمات الرنانة. لماذا لا يقال أنه ترك القتال؟ لأنه قد تتخلف بعض شروطه الشرعية، قد يقوم مقتضيه ولكن لا تتوفر الأسباب. خذوا مثال صلح الحديبية، كما هو الحال في صلح الحديبية؟ فقد قام مقتضي الجهاد، وما ذلك؟ وذلك بصد الكفار المسلمين عن العمرة، ومنعهم من ماذا؟ ومنعهم من بلادهم. لكن النبي صلى الله عليه وسلم نهى المؤمنين عن القتال يومها، وهذا من أعظم الأدلة على مراعاة ماذا؟ مراعاة المصالح والمفاسد والنظر في المآلات. وفي حالات أخرى كثيرة الله سبحانه وتعالى منع القتال. يقول سبحانه وتعالى: ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، وقال سبحانه وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: وأعرض عن المشركين. فالله سبحانه وتعالى عندما شرع للنبي صلى الله عليه وسلم الجهاد، والرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي جاهد في الله حق جهاده، أيضا هو الذي ترك القتال في بعض الحالات مراعاة للمصالح والمفاسد. فلا بد توفر شروط وضوابط الجهاد. يقول شيخنا بقية السلف صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله وأمده الله في عمره ونفعنا الله بعلمه والمسلمين، الجهاد إذا توفرت ضوابطه وشروطه وجاهد المسلم هذا طيب، أما ما دامت لم تتوفر شروطه ولا ضوابطه فليس هناك جهاد شرعي، لأنه يترتب عليه ضرر بالمسلمين أكثر من المصلحة المجزئة أكثر من المصلحة الجزئية. أنت ضربت الكافر لكن الكافر سينتقم من المسلمين وسيحصل ما أنتم تسمعون، هذا لا يجوز ما دام ما توفر الجهاد بشروطه وبضوابطه ومع قائد مسلم وراية مسلمة فلم يتحقق الجهاد. انتهى كلامه حفظه الله. يقول قائل أن النية هي إقامة الجهاد وإعلاء كلمة الله ونصر الدين الله، فنقول له النية في هذا لا تكفي فقط، لا بد أن تبني مسألتك الشرعية على حكم شرعي مؤصل من الكتاب والسنة والنظر في العواقب والمآلات. النبي صلى الله عليه وسلم صح عنه في البخاري وغيره قال إنما الأعمال بالخواتيم. قال الشاطبي فائدة، قال النظر في مآلات الأفعال معتبر مقصود شرعي، أو قال النظر في مآلات الأفعال معتبر مقصود شرعا، سواء كانت الأفعال موافقة أو مخالفة، وذلك أن المجتهد لا يحكم على فعل من الأفعال الصادرة عن المكلفين بالإقدام أو بالإحجام إلا بعد نظره إلى ما يؤول إليه ذلك الفعل مشروعا لمصلحة فيه تستجلب أو لمفسدة تدرى. فهل راعى قادة الأحزاب السياسية والذين يدندنون حول الجهاد وإقامة الجهاد هل راعوا المصالح والمفاسد للمسلمين، أم أنهم هيجوا وأثاروا غضب الكفار والأعداء حتى تسلطوا على المسلمين وحصل ما حصل؟ قلنا النية لا تكفي، فلا بد من مراعاة المصالح والمفاسد. ولا بد من النظر في شرعية الفعل الذي تقوم به، لأنه ليس كل من ادعى الجهاد ودخل ميدان القتال صفق له وشجع على ذلك، حتى ينظر هل جهاده شرعي أم بدعي. فهناك أمور لا بد وشروط وضوابط لا بد أن تتوفر، فلا بد أن يكون المسلمون كثير، ولا بد أن يكونوا أقوياء، ولا بد أن يكونوا عندهم استعداد في دينهم واستعداد عسكري. هذه إجمالا. الذي يقيم هذه الأمور هم العلماء، ينظرون العلماء في حالهم، فإذا علموا منهم هذه الأمور أنها متوفرة أجازوا لهم الجهاد. يقول الله سبحانه وتعالى: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. أولا التقوى، أن تكونوا أصحاب تقوى. يا من تريد الجهاد لا بد أن تكون صاحب تقوى، ولا بد أن تكونوا عندكم كثرة، ومع الكثرة هذه تكون التقوى، لا تكون كثرة بلا فائدة كما جاء في الحديث: بل أنتم يومئذ كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل. فقد يحكم أهل العلم على قتال ما بالفشل. لماذا؟ إما أن يكون أصحابه على قلة في العدد، أو قلة في الدين، ضعف في الدين في الإيمان، أو ضعف في القوة. فكيف إذا اجتمعت هذه الأمور كما هو الحال في هذا العصر؟ وشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى قد ذكر أن المحققين من أهل العلم لا يدخلون معركة إذا كانوا أو إذا كان المسلمون على ما وصفنا من الضعف في الدين والضعف في القوة وعدم الاستعداد وعدم الكثرة وعدم الاتباع. ومع ذلك لم يتهمه أحد من العلماء بأنه مثبط عن الجهاد، أو أنه مخذل، أو أنه خادم للعدو، أو أنه يعمل على إضعاف ثقة الناس في مصداقية الجهاد، أو أنه عميل، أو أنه إلى غير ذلك من الكلمات التي نسمعها اليوم في علمائنا من أو ممن يدعي الجهاد وهم جهلة. إنما هو تهييج وعاطفة ليكسبوا الرأي العام. قد يكون المسلمون أقوياء في دينهم، يكون عندهم تقوى، ولكنهم عندهم تقصير في الإعداد العسكري. فلو انهزموا لا يستغرق بذلك. لماذا؟ لأنهم خالفوا أمر الله سبحانه وتعالى الذي قال في كتاب العزيز: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. فإذا علمت يا عبد الله أنك أضعف من أن تقابل العدو فلا تمكنه من نفسك. وهذه دعوة لقادة الأحزاب السياسية: الحزب الفلاني والحزب الفلاني والحركة الفلانية والجماعة الفلانية. يا من تزجون بإخوانكم تحت الطائرات وتحت الصواريخ والمدافع وأنتم تعيشون في قصور وفي أبنية فاخرة تسيرون الأمور بالقرارات وبالكلمات الرنانة وبالخطابات والشعب الفقير الضعيف يقتل تهدم عليه الأبنية لا حيلة له ولا ذنب له لأنه لم يعتدي أصلا وإنما هم القادة والساسة الذين أثاروا العدو وأثاروا غضبه والعدو لنعترف جميعا أن العدو اليوم في أوج قوته فحاولوا التحريش فيه المتسرعين العاطفيين المتحمسين القليلي الصبر القليلي الحكمة بل أقول الجهلة في شرع الله حتى جر العدو أن يذبح ويقتل في المسلمين بدون هوادة وهذا ما حصل وللأسف الشديد وإن قتل واحد أو اثنين أو 11 أو 10 أو 20 من العدو كم قتل من إخواننا المستضعفين كم قتل من الأبرياء كم قتل من النساء والأطفال والشيوخ والشبان كم هدمت مصانع وبيوت وعماير ومساجد يذكر فيها اسم الله كم مقابل من مقابل 20-30 وما وصلوا ما وصل قتل الكفار إلى هذا العدد هذا هو الجهاد الشرعي الذي يمحق فيه المسلمون ويبادون بهذه الكميات ليس كل من ادعى صلاح النية وأن دفاعه إلى ذلك أو عن ذلك دفاعه عن أرضه مثلا أو الذي دفعه إلى ذلك القتال هو الغيرة على الإسلام سلم له فيه لا يسلم لصاحب النية الصالحة ذلك الأمر لأن الإخلاص وحده يا عباد الله لا يكفي لا يكفي لقبول العمل بل لا بد أن يتوفر فيه شرطان ويعرفها طلبة العلم ويعرفونها الساسة الإخلاص لله مع تصحيح المعتقد نضيف هذه التحقيقة الإخلاص لله في هذا العمل وتصحيح المعتقد والشرط الثاني المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك خذوا هذا الموقف من صحابيين جليلين هما حذيفة ابن اليمان وأبو موسى الأشعري رضي الله عنه وأرضاه فهذه الرواية تبين لكم أن المتابعة شرط حتى في صحة الجهاد، في كون الجهاد شرعي أو بدعي. وذلك ما أخرجه ابن المنصور في سننه، امتحن حذيفة أبا موسى رضي الله عنه وارضاه فقال: أرأيت لو أن رجلا خرج بسيفه يبتغي وجه الله، اسمعوا، أرأيت لو أن رجلا خرج بسيفه يبتغي وجه الله فضرب فقتل كان يدخل الجنة؟ فقال له أبو موسى: نعم. فقال حذيفة رضي الله عنهما: لا، ولكن إذا خرج بسيفه يبتغي به وجه الله ثم أصاب أمر الله فقتل دخل الجنة. ما قصد حذيفة في أصاب أمر الله؟ قصده أصاب السنة، أي كان جهاده بحق. وجاء ما يوضحه لنا قول ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه: في قوله على سنة ضرب أم على بدعة؟ قال الحسن: فإذا بالقوم قد ضربوا بأسياتهم على البدع. وجاءت الحادثة التي سقناها من سنن سعيد بن منصور بين حذيفة وأبي موسى الأشعري رضي الله عنهما، جاءت بلفظ أن حذيفة قال: جاء رجل إلى أبي موسى الأشعري، وهذا عند عبد الرزاق في المصنف، وحذيفة عنده، فقال: أرأيت رجلا أخذ سيفه فقاتل به حتى قتل، أله الجنة؟ قال الأشعري: نعم. فقال حذيفة: استفهم الرجل وأفهمه، استفهم الرجل وأفهمه. قال: كيف قلت؟ فأعاد عليه مثل قوله الأول، فقال له أبو موسى: مثل قوله الأول. قال: فقال حذيفة أيضا: استفهم الرجل وأفهم. قال: كيف قلت؟ فأعاد عليه مثل قوله، فقال: ما عندي إلا هذا. فقال حذيفة رضي الله عنه وأرضاه: ليدخلن النار من يفعل هذا كذا وكذا، ولكن من ضرب بسيفه في سبيل الله يصيب الحق فله الجنة. فقال أبو موسى: صدق. فهذه الآثار بينت لنا الميزان الشرعي الذي يزن به المسلم الفقيه الصادق أعمال العباد، وهو النظر في كل عمل بعين الإخلاص لله عز وجل مع صحة المعتقد، وعين المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم، لأنهما شرطا قبول العمل. ولو نظرنا إلى ما يفعله ويدندن حوله ويدعون إليه. بعض القادة السياسيين الذين يسمون إسلاميين إلى الجهاد وهم قانعون في بيوتهم لا يقودون معركة، وفي نفس الوقت لا يحمون رعيتهم الذي تعرض للقصف الرعية الذين لا حول لهم ولا قوة ولا يملكون سلاحا ولا ذخيرة، فدمرت البيوت عليهم ودمرت المساجد عليهم. فهذه الآثار وهذه الأحاديث بينت أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كانوا يمشون أو يمشون كل جهاد مدعا مهما ادعى له مدعوه بأنهم أصحاب خلوص النيات، أو قد يزينونه بكلمات فخمة بألفاظ جهادية وخطب رنانة تلهب المشاعر، فيندفع الشباب، فيندفع الفتية. ولكن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يزنونه بميزان الإخلاص والمتابعة، وهذا من أقوى الشواهد دلالة على فقههم رضي الله عنهم في دين الله وورعهم ووعيهم القواعد الشرعية وتجردهم من الحق. وهكذا علماء السنة اقتبسوا ذلك من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بعد الكتاب والسنة، فهموا ذلك من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وعلموا ضوابط الجهاد وشروطه، فما زالوا يفتون إلى اليوم متى يكون الجهاد شرعي ومتى يكون بدعي، متى يدفعون الناس الجهاد ومتى يوقفون الناس عن الجهاد المزعوم. ولم تكن تسوقهم، ولم يكن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والعلماء أيضا تسوقهم العواطف إلى مجاملة كل مدع للقتال. القتال الشريف يدعو له أهل السنة، يدعو له العلماء، ولم يكونوا يخافون من كما يقال من حركات شباب الحركة أو شباب الصحوة أو من الأحزاب السياسية، ما كانوا يخافون من ذلك، ولا كانوا يخافون ممن يرمونهم بالمداهنة في دين الله أو بابتغاء رضا الكبراء والسلاطين وما إلى ذلك، ولكنهم كانوا يصدعون بالحق ويتمثلون في ذلك. قوله تعالى: يحلفون بالله لكم ليرضوكم والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين. ولذلك فرق العلماء بين الجهاد السني والجهاد البدعي. وأضرب لكم مثل أو مثالين عالية الشأن عالية السمو في ماذا؟ في أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا تأخذهم العواطف ولا يأخذهم تأخذهم المجاملة ولا التهيج، ما ذلك؟ وذلك فيما حصل لابن عمر رضي الله عنه وأرضاه، وصح ذلك في البخاري. أتاه رجلان، اسمعوا بارك الله فيكم وتفقهوا يا أهل السنة، لا تغركم القيادات السياسية وحماسها ولا يهمكم كلام المتكلمين أن الوهابية مثبطين، سمعناها قبل يومين، سمعتها في بعض المواقع وبعض الغرف البلتوكية، متقاعسين الوهابية عن الجهاد، وما علموا أن الوهابية هم الذين يحبون الجهاد وقاموا بالجهاد. أن ابن عمر رضي الله عنه رضي الله عنهما أتاه رجلان في فتنة ابن الزبير، فقال إن الناس ضيعوا وأنت ابن عمر وصاحب النبي صلى الله عليه وسلم، فما يمنعك أن تخرج؟ بعدين هيجون فيه، ها، يثيرون عواطفه. فقال يمنعني أن الله حرم دم أخي، فقال ألم يقل الله وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة. شوف الاستدلال، انظروا إلى هذا الاستدلال منهم، يدغدغوا، يريدون أن يدغدغوا عواطف ابن عمر رضي الله عنهما. يريدون أن يوقعوه في الفتنة. فماذا قال لهم الفقيه العالم الرباني؟ فقال قاتلنا حتى لم تكن فتنة وكان الدين لله، وأنتم تريدون أن تقاتلون حتى تكون فتنة ويكون الدين لغير الله. قاتلنا حتى لم تكن فتنة وكان الدين لله، وأنتم تريدون أن تقاتلوا حتى تكون فتنة ويكون الدين لغير الله. هذا فقه ابن عمر. ما ذهب معهم وانساق معهم، قال نعم هذا ظالم وهذا غاشم وأنصركم وأنا صاحب رسول الله، أبدا، قاسها بالإخلاص والمتابعة وما يؤول إليه الأمر، ألي مفسدة أم إلى مصلحة. فخذوا هذه الواقعة أيضا. والمثل الآخر جاء عند ابن ماجه وحسنه الألباني رحمه الله عن عمران بن الحسين قال أتى نافع ابن الأزرق وأصحابه فقالوا هلكت يا عمران، قال ما هلكت، قالوا بلى، قال ما الذي أهلكني؟ قالوا قال الله تعالى وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله، قال قد قاتلناهم حتى نفيناهم فكان الدين كله لله. إن شئتم حدثتكم حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالوا وأنت سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم، شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد بعث جيشا من المسلمين إلى المشركين، فلما لقوهم قاتلوهم قتالا شديدا فمنحوهم أكتافهم، أي فروا، يعني كناية عن الفرار، أعطوهم أكتافهم التولي والإدبار. فحمل رجل من لحمتي على رجل من المشركين بالرمح، فلما غشيه قال أشهد أن لا إله إلا الله إني مسلم، فطعنه فقتله. فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله هلكت. قال وما الذي صنعت؟ مرة أو مرتين؟ فأخبره بالذي صنع. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم فهل لا شققت عن بطنه فعلمت ما في قلبه؟ قال يا رسول الله لو شققت بطنه لكنت أعلم ما في قلبه. قال فلا أنت قبلت ما تكلم به ولا أنت تعلم ما في قلبه. قال فسكت عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يلبث إلا يسيرا حتى مات فدفناه، فأصبح على ظهر الأرض، فقالوا لعل عدوا نبشه، فدفناه ثم أمرنا غلمانا يحرسونه، فأصبح على ظهر الأرض، فقلنا لعل الغلمان نعسوا، فدفناه ثم حرسناه بأنفسنا، فأصبح على ظهر الأرض، فألقيناه في بعض تلك الشعاب، وزاد في طريق له، قال فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم، وقال إن الأرض لتقبل من هو شر منه، ولكن الله أحب أن يريكم تعظيم حرمة لا إله إلا الله. هذه الآثار وهذه الأحاديث دلت على ماذا؟ دلت على أن الخطأ في عدم التفريق بين الجهاد والفتنة يؤدي إلى الوقوع في الفتنة، ويؤدي إلى الجهاد البدعي، فليس كل من ادعى الجهاد قبل منه. وخذوا هذا الموقف الآخر من صحابي ثالث، لأن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقهاء فقهوا عنه، عن ابن سيرين رحمه الله قال قيل لسعد بن أبي وقاص ألا تقاتل؟ فإنك من أهل الشورى وأنت أحق بهذا الأمر من غيرك. الله، تهديج، شبه، يريدون سعد، يدفعون سعد بن أبي وقاص إلى القتال. قال لا أقاتل حتى تأتوني بسيف له عينان ولسان وشفتان، يعرف الكافر من المؤمن، قد جاهدت وأنا أعرف الجهاد، ولا أبخع بنفسي إن كان رجل خيرا مني. انتهى. فهذه الآثار وهذه الأحاديث رسالة إلى السياسيين، إلى أصحاب المعارك السياسية، إلى أصحاب المعارك الدموية، كي يعتبروا ويفرقون بين الجهاد الشرعي والجهاد البدعي، ولا يزجون برعاياهم تحت الأنقاض وتحت قذائف الطائرات والصواريخ والمدفعيات. كفى تهيجا، كفى زجا لإخواننا المسلمين في أحضان الكفرة الذين لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة بحجة الجهاد في سبيل الله. والله ما مؤمن إلا ويحب الجهاد، ولكن الجهاد المنضبط بضوابط الشرع. حتى أن القتال الذي حصل بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بعض الصحابة لم يشارك فيه، اعتبروه فتنة بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. واستدل ابن تيمية رحمه الله تعالى على أن قتال صفين كان قتال فتنة، وذلك فيما روى أو بما روى، استدل بما روى استدل بما روى أبو داود وصححه الألباني عن حذيفة رضي الله عنه قال: ما أحد من الناس تدركه الفتنة إلا أنا أخافها عليه إلا محمد بن مسلمة، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تضرك الفتنة. قال ابن تيمية رحمه الله تعالى: فهذا الحديث يبين أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن محمد بن مسلمة رضي الله عنه وأرضاه لا تضره فتنة، وهو ممن اعتزل في القتال فلم يقاتل لا مع علي ولا مع معاوية، كما اعتزل سعد بن أبي وقاص وأسامة بن زيد وعبد الله بن عمر وأبو بكرة وعمران بن حصين وأكثر السابقين الأولين. وهذا يدل على أنه ليس هناك قتال واجب ولا مستحب، إذ لو كان كذلك لم يكن ترك ذلك مما يمدح به الرجل، بل كان من فعل الواجب أو المستحب أفضل ممن تركه، ودل ذلك على أن القتال قتال فتنة. انتهى كلامه رحمه الله. وكان أسامة بن زيد رضي الله عنه وأرضاه بعد حادثته المشهورة المعروفة كان من أورع الناس في القتال في الدماء، كان من أورع الناس في الدماء بعد تلك الحادثة. ولا غر أو غر بأن نذكر حادثة أسامة يقول: بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في سرية فصبحنا رقاتي في زهينة فأدركت رجلا فقال: لا إله إلا الله، فطعنته فوقع في نفسي من ذلك، فذكرته للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أقال لا إله إلا الله وقتلته؟ قال: قلت يا رسول الله، إنما قالها خوفا من السلاح. قال: أفلا شققت عن قلبه حتى تعلم أقالها أم لا؟ فما زال يكررها علي حتى تمنيت أني أسلمت يومئذ. قال: فقال سعد وهو ابن أبي وقاص: وأنا والله لا أقتل مسلما حتى يقتله ذو البطينين، يعني أسامة. قال رجل: ألم يقل الله: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله؟ فقال سعد: قد قاتلنا حتى لا تكون فتنة، وأنت وأصحابك تريدون أن تقاتلوا حتى تكون فتنة. فدعوتنا لمن يدعو ويهيج الناس الضعفاء الذين لا حول لهم ولا قوة إلى قتال اليهود باسم الجهاد فليتقوا الله، فليتقوا الله في دماء المسلمين، ليست رخيصة. كم من قتيل ذهب في هذه الفتنة، ربما تعدى 600 شخص أو أكثر. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحتسبهم من الشهداء وأن يتغمدهم برحمته وأن يبصر المسلمين في دينهم وأن يفيق القادة السياسيين للحركات الذين يسمونها إسلامية وجهادية أن يفيقهم من غفلتهم وأن يعودوا إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وأن ينصر إخواننا أهل السنة على عدوهم وأن يلهمهم الصبر والسلوان وأن يكفف دموعهم ويجبر كسرهم وينصرهم نصرا مؤزرا وأن ينزل السكينة على قلوبهم وعلى ذويهم وأن يشفي لهم مرضاهم وأن تقرر لهم أرضهم وأن يدحر عدوهم وأن يفقه المسلمين في دينه سبحانه وتعالى، إنه ولي ذلك والقادر عليه. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. هذه الكلمة في ليلة الثلاثاء، ليلة العاشر من شهر محرم من عام 1300 أو من عام 1430 للهجرة. نسأل الله العلي العظيم أن تكون خالصة لله وصوابا على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. نهلا، بارك الله فيكم، بارك الله في الجميع. طيب، حياكم الله يا اخوان، بارك الله فيكم. اللي كان فاتح التسجيل يقفل التسجيل الان.